بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، والذي اشتمل على سؤال أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الغسل بالنسبة للمرأة إذا رأت ما يرى الرجل في منامها. وهذا الحديث اشتمل على حكم متعلق بسبب من أسباب الغسل من الجنابة، وهو خروج المني من المرأة بسبب الاحتلام. ونظرا لاشتماله على ذلك، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الغسل، لأن بيان أحكام الغسل من الجنابة يفتقر إلى بيان موجبات الغسل، ومنها خروج المني. وإذا خرج المني من النائم رجلا كان أو امرأة فإنه يجب عليه الغسل. ويستوي في ذلك أن يتذكر أنه رأى ما يوجب الاحتلام، أو لا يتذكر شيئا من ذلك. فإذا استيقظ من نومه فإنه لا يخلو من حالات، من أحوال: الحالة الأولى أن يتذكر أنه رأى ما يهيج الشهوة وأنه أنزل، ثم يرى الماء أو أثر المني في ثيابه، فحينئذ لا إشكال في وجوب الغسل عليه. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الماء من الماء. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سبب وجوب الماء بقوله: إنما الماء من الماء، من سببية، أي بسبب خروج الماء وهو المني، فدل على أن الغسل يجب بسبب الماء وهو خروج المني. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين خروج الماء من المكلف باختياره أو بدون اختياره، يقظة أو مناما، فجاء الحديث على العموم. وبناء على ذلك قالوا: إنه إذا استيقظ وتذكر أنه رأى ما يهيج شهوته ووجد أثر المني فإنه يجب عليه الغسل. الحالة الثانية أن يتذكر أنه هاجت شهوته في نومه، ثم يستيقظ ولا يجد أثرا للمني، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه الغسل، ولو أنه رأى ما يوجب الغسل من جماع أو إنزال، ما دام أنه ليست هناك حقيقة للجماع والإنزال. فإذا استيقظ ولم يجد أثر الماء في ثوبه فإنه في هذه الحالة لا عبرة بما رآه في نومه. والدليل على سقوط الغسل عنه الحديث المتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفرضية فرضية الغسل من الجنابة موقوفة على وجود الماء، فإذا استيقظ ولم يجده دل على أنه لا يجب عليه أن يغتسل. الحالة الثالثة أن لا يتذكر شيئا ثم يستيقظ ويجد أثر المني في ثوبه، وهي عكس الحالة السابقة، فحينئذ يجب عليه أن يغتسل حتى ولو لم يتذكر أنه احتلم، وذلك لأن الشرع علق وجوب الغسل كما قدمنا في الحديث على وجود الماء وهو موجود، وبناء على ذلك يفصل في النائم على هذه الأحوال. ثم إذا استيقظ النائم ووجد أثر المني في ثوبه لا يخلو من حالتين، ووجد أثر الماء في ثوبه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يجزم ويستيقن أو يغلب على ظنه أنه مني، فيجد فيه صفات المني من الرائحة واللون والثخانة إذا كان رجلا، ففي هذه الحالة إذا وجد صفات المني فلا إشكال. والحالة الثانية أن يستيقظ فيجد أثر ماء على ثوبه ثم يشك هل هو مني فيجب عليه الغسل، أو هو مذي فيجب عليه التطهير للموضع من النجاسة ويكون حكمه حكم الوضوء حكم البول، فيجب عليه طهارة الثوب ولا تجب عليه الطهارة الكبرى. فإذا شك هل هو مني أو مذي فإننا نقول له ابق على اليقين أنه مذي حتى تستيقن أو يغلب على ظنك أنه مني، وبناء على ذلك فلا بد من الجزم بالاستيقان أو حصول غلبة الظن، وغلبة الظن تكون مبنية على وجود الصفات الموجبة لها. ثم إذا نام الإنسان واستيقظ ثم نام مرة ثانية واستيقظ وصلى ولم يفتش في ثيابه، ثم نام مرة ثانية واستيقظ وصلى ثم تبين له بعد الصلاتين أثر المني في ثوبه، فهل نقول له إنك احتلمت في آخر نومة نمتها فيجب عليك إعادة الصلاة الأخيرة، أم نقول له إنه يحتمل أن يكون ذلك في النومة الأولى فيجب عليه إعادة الصلاتين؟ وجهان للعلماء أصحهما أنه يعتبر النومة الأخيرة، أي أنه ينسب ذلك إلى أقرب نومة نامها، فلو أنه صلى الفجر ولم يفتش في ثيابه ثم صلى ثم نام بعد صلاة الفجر ثم صلى الظهر ثم بعد صلاة الظهر وجد أثر المني فشك هل هو من نومة الضحى فيجب عليه إعادة صلاة الظهر وحدها، أم أنه من نوم الليل فيجب عليه إعادة الصلاتين الفجر والضحى، فحينئذ يلزم بإعادة صلاة الظهر وحدها لأنه هو اليقين، والقاعدة أنه ينسب لأقرب حادث فلا يجب عليه إعادة الصلاتين. وحديث أم سليم رضي الله عنها وأرضاها أصل عند أهل العلم رحمهم الله في وجوب الغسل بسبب احتلام المرأة.
قالت أم سلمة رضي الله عنها: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاءت أم سليم وهي بنت ملحان، وهو خالد بن زيد الأنصاري مالك بن خالد بن زيد الأنصاري النجاري، وأم سليم هي سهلة وقيل بادنة وقيل رميثة وقيل إنها هي الرميصاء وقيل هي الغميصاء وقيل الرميصاء والغميصاء امرأة واحدة، لأن الرمص والغمص معناهما واحد، وذلك يقال رمص وغمص كما يقال ران وغان. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليغان على قلبي. وهذه الصحابية الجليلة أم سليم هي أم أنس بن مالك، تزوجها مالك بن النضر في الجاهلية وأنجبت منه أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وكانت من خيار الصحابيات الفاضلات رضي الله عنها وأرضاها. شهدت أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وداوت الجرحى وسقت وداوت المرضى وسقت الجرحى، وشهدت حنينا أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجها أبو طلحة ممن شهد بيعة العقبة رضي الله عنه وأرضاه، وهو زيد بن خالد ابن سهيل ابن الأسود الأنصاري النجاري رضي الله عنه وأرضاه، من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. شهد بدرا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وشهد بيعة الرضوان التي رضي الله عن أهلها وعمن شهدها، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها وما تخلف عن غزوة رضي الله عنه وأرضاه. ولما مات رسول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الجهاد في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم شهد الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حتى توفي عمر وما تخلف عنها. ولما كان زمان عثمان وقيل بعده خرج إلى الغزو في البحر، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها أنه نام عندها في الضحى ثم استيقظ متبسما فسألته فقال إنه رأى في منامه أناسا من أمته ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يغزون ثبج البحر، فغزى رضي الله عنه. وكانت الغزوة في البحر إبان خلافة عثمان رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وقال له ابنه أنس ألا نكفيك النفير ونفر عنك؟ فقال يا بني إن الله يقول انفروا خفافا وثقالا ما أرى ربنا إلا استنفرنا شبابا وشيوخا. ثم سقط في البحر فمات رضي الله عنه وأرضاه، والتمسوا جزيرة يدفنوه فيها فما وجدوا حتى بقت جثته رضي الله عنه وأرضاه معهم 7 أيام ما تغير منها شيء، فلما وصلوا إلى الشاطئ دفنوه رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه عن نبينا وعن الإسلام خير ما جزى صحابيا عن صحبته. وجمعنا به في جنان النعيم ووالدينا أجمعين، إنه سميع مجيب أهل للفضل والتكريم. كانت هذه الصحابية رضي الله عنها وأرضاها من خيار الصحابيات، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته هذه المسألة، فقالت
يا رسول الله،
يا رسول الله، تقدم معنا أن هذا نداء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمروا به، لأن الله نهاهم أن ينادوه بالاسم المجرد، فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكانوا ينادونه يا نبي الله ويا رسول الله تأدبا معه عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، نعم.
فقالت يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق.
إن الله لا يستحيي من الحق، الحياء خجل وانكسار يعتري الإنسان إذا خاف أو خشي من الشيء الذي يعاب به، وقيل يعتريه إذا تعاطى ما لا يليق به، وهو خلق محمود. أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه شعبة من شعب الإيمان، فقال كما في الحديث الصحيح: والحياء شعبة من الإيمان، الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الإيمان، لأنه يحمل صاحبه على مكارم الأخلاق، ويصونه عن سفاسف الأمور وعن محقراتها، فيترفع بنفسه عن تعاطي ما لا يليق به، ولذلك لا يزال الإنسان بخير ما دام فيه حياء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين يقول أحدهما لأخيه وهو يعظه في الحياء، يعني يقول له لا تستحي ولا تخجل، مثل ما يفعله بعض الناس اليوم في أمور يكون الحياء فيها محمودا، فيشرهون على الرجل ويعيبون عليه ويقولون له لا تستحي ولا تخجل، وقد يفعل ذلك الرجل مع ولده، فقال صلى الله عليه وسلم دعه، أي اتركه، ولا تقول له هذا القول، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء خير كله، ولذلك قال الشاعر: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فإذا كان الإنسان حييا كريما فإنه تكمل مروءته، وإذا والعياذ بالله كان صفيق الوجه، سليق اللسان، لا يرعوي ولا ينكف، ويتعاطى الأمور التي تليق والتي لا تليق، وكلها عنده على حد سواء، فإنه والعياذ بالله قد نزع منه الحياء. وإذا نزع الحياء من العبد نزع منه خير كثير، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الحياء. وأعظم الحياء وأجله وأطيبه وأكمله وأوجبه على العبد هو الحياء من الله سبحانه وتعالى، فإذا استحيا العبد من ربه كمل دينه وصلح حاله. والحياء من الله عز وجل ألا يرى العبد حيث يكره أن يراه، وألا يفقده حيث يحب أن يراه، فيستحي من الله أن يترك الواجبات أو يتخلف عنها أو يتأخر أو يتقاعس، فتجد الحيي الكامل الحياء من الله يدرك تكبيرة الإحرام ويندم أنه لم يدرك الأذان في المسجد، وإذا صلى ولم يخشع استحيا من الله أن ترفع صلاته ناقصة، وهكذا بالنسبة لبقية الطاعات. فشعوره وقلبه حاضر، فيعامل الله عز وجل بالحياء والخجل أن يرى منه ما لا يحب أو يسمع منه ما لا يرضى، فيعف في لسانه ويعف في جوارحه وأركانه وسمعه وبصره حتى يلقاه سبحانه وهو راض عنه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. وقولها رضي الله عنها إن الله لا يستحي من الحق، صفة الحياء ثابتة لله عز وجل، ودل عليها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود وغيره أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وتأول هذه الصفة الأشاعرة وغيرهم، والصحيح أنها لا تؤول، فالله سبحانه أعلم بما وصف به نفسه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الصحيحة. فإذا كانت الصفة فيها نقص بالنسبة للمخلوق فهي كمال بالنسبة للخالق إذا وصف بها نفسه، كالمكر والكيد يكون من المخلوق مذموما لأنه يقع في غير موقعه، والكيد من المخلوق مذموم لأنه يقع في غير موقعه، ولكن كيد جبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين ومكره سبحانه واقع في موقعه، ولذلك يكون صفة كمال في حقه سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة للحياء فليس فيه ضعف، وليست بصفة ضعف، فإنها صفة كاملة لأن الله أعلم بما وصف وسمى به نفسه سبحانه وتعالى. إن الله لا يستحي من الحق، وهذا هو الواجب على العبد المكلف، أنه لا يستحي من الحق أن يبينه ويقوله، وإذا استحيا من الناس فليكن حياؤه من الله أكمل، وبناء على ذلك فإن الحق لا يستحيا منه. وبنى العلماء رحمهم الله على هذا مسائل عديدة، منها أنه إذا احتيج في الفتوى أو في مجالس العلم إلى الشرح والتفصيل فيما يستقبح من ذكره فإنه يذكر ويفصل فيه، لأنه إذا لم يفصل فيه ساء فهم الطالب، وحينئذ تقع مفاسد أعظم. ثم إن من يتناولها بالتفصيل على هذا الوجه قصده محمود موافق للشرع، فما دام أن ذكر هذه الأمور يقصد بها بيان الحق فإنه لا يستحيا ولا يخجل بل تبين. وهكذا من المسائل التي بنوها أنه إذا شهد الشهود بالزنا ونحوه من الجرائم التي يحتاج فيها إلى تبيين الشهادة فإنه يبين حقيقة ما رأى ولو بالتصريح، ونحو ذلك مما وردت به الشريعة من الأمور التي يجب فيها البيان والتفصيل وذكر الأمر على حقيقته. فهذه كلها لا يمنع الحياء والخجل من بيانها، لأنها تتوقف عليها مصالح شرعية، وبتعطيل ذلك تترتب المفاسد ويحصل الضرر. ومن هنا إذا جاء السائل استفتى السائل استفتى المستفتي، فإنه إذا كان لا يعرف فإنه يتعمق في سؤاله وليس عليه من حرج في هذا. وكان العلماء والأجلاء رحمهم الله يعينون طلبة العلم على هذا، أنهم إذا أرادوا التفصيل استشكل عليهم الأمر فعليهم أن يسألوا. لكن هناك أمر ينبغي التنبه له، وهو أن على طالب العلم في هذه المسألة وغيرها أنه إذا سمع شيئا ولم يحسن فهمه عليه أن يعيد المرة والمرتين قراءة الشيء، ويبذل أول شيء العناء من نفسه. أما مباشرة بمجرد ما يسمع الشيء يذهب ويسأل عنه ويحمل أهل العلم التبعه ويحمل نفسه الإحراج، خاصة أنه لو قرأها المرة والمرتين والثلاث ربما أدرك حقيقة الأمر، وحينئذ لم يحتج إلى أن يتكلف السؤال. وهذا أمر شاع وذاع في هذه العصور الأخيرة، فإنك بمجرد أن تكتب الجواب للسائل في رسالة أو نحوها يبادر مباشرة ويقول ما فهمت، وهو لم يقرأ إلا قراءة عابرة. فمثل هذا التردد وإزعاج أهل العلم بسؤالهم وإحراجهم عن تفصيل بتفصيل الأمور وتوضيحها أكثر لا يليق. ولذلك جذبت عائشة رضي الله عنها المرأة حينما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال وتولت بيان الأمر لها. وهذا هو المنبغي، أن هناك أمورا يتولاها العلماء وهناك أمورا ينبغي للسائل والمستفتي أن يكفي من يستفتيه المؤونة، وعليه أن يبذل ما يجب عليه بذله من الفهم وأن لا يحرج نفسه ولا يحرج أهل العلم. فهناك أمور يسأل عنها في مجامع الناس ويسوغ السؤال عنها في مجامع الناس ولا ويكون الخير فيها أكثر، وهناك أمور لا يحسن ذكرها في مجامع الناس وإنما يسأل عنها في الخاصة، خاصة من الأمور التي يغلب فيها تعاطي الكمال من الحياء. إن الله لا يستحي من الحق، فيه دليل على أن السائل ينبغي أن يكون مهذبا في سؤاله لأهل العلم، وأن الجفاء ومباشرة السؤال للعالم بدون أدب خاصة في الأمور التي تحتاج إلى تمهيد وتأدب وتلطف فإن هذا عواقبه وخيمة. وتوضيح ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها مهدت بهذه الجملة لسؤالها، وقد كان بالإمكان من البداية أن تقول هل على المرأة من غسل إذا رأت ما يرى الرجل يا رسول الله، لكنها قالت إن الله لا يستحي من الحق فقدمت العذر. وهذا موجود في كثير من أسئلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واستفتاءاتهم، وهو يدل على ما كانوا عليه من الأدب الذي ينبغي للخلف أن يتبعوهم فيه. نعم.
فقالت رضي الله عنها يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
فهل على المرأة من غسل، المراد بالغسل هنا غسل الجنابة، إن الغسل يطلق على غسل العضو وغسل الفرج وغسل البدن كاملة. مرادها هل على المرأة من غسل إذا هي رأت ما يرى الرجل، يؤتى بالعام ويؤتى بقرينة تدل على تخصيصه، ومن هنا في السياق ما يدل على تخصيص الغسل بغسل الجنابة. إذا هل على المرأة فيه دليل على أن هذا صيغة إلزام ودل على وجوب غسل الجنابة، وقد تقدم أنه ما أنه دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع. إذا هي رأت ما يرى الرجل، أي رأت في منامها، والرؤية هنا منامية وليست رؤية بصرية، أي رأت ما يثير الشهوة ويكون به الاحتلام. ما يرى الرجل أي في منامه، وهذا سؤال هل تأخذ حكم الرجل أو لا تأخذه. نعم.
قالت فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
إذا هي احتلمت هذه رواية، وفي رواية إذا رأت ما يرى الرجل، وهذا من الرواية بالمعنى. إذا هي احتلمت أصبح السياق مخصصا لعموم من غسل، لأن الغسل قلنا نكرة تفيد العموم، هل سؤالها عن غسل الفرج، هل سؤالها عن غسل ما أصاب المواضع القريبة من فرج، أم مرادها غسل جميع البدن. فبين في قولها إذا هي احتلمت على أن المراد غسل الجنابة، لأنه هو الذي يكون بسبب الاحتلام، وقد بينا معنى الجنابة ومعنى الاحتلام. والاحتلام يكون في النوم، يكون في حال نوم الإنسان، فالحلم من الشيطان، ولذلك يقال له احتلام لأنه بسبب الشيطان، أنه يري الإنسان ما يثير شهوته، لأن الشيطان يريد الأذية للإنسان فيريه هذا الأمر لأجل يحصل منه الإنزال وخروج الماء. ورواية إذا هي رأت ما يرى الرجل الرواية الثانية، وهي في الصحيح أيضا. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء.
نعم السؤال معاد في الجواب، أي نعم عليها الغسل إذا هي رأت الماء. وقوله رأت الماء، الماء المني، فألف الماء للعهد الذهني. وبناء على ذلك فيه دليل على أن مني المرأة يرى إذا هي رأت الماء، بناء على أنه يخرج، إذا خرج منها الماء كما يخرج من الرجل وجب عليها الغسل. وأما إذا كان لا يخرج كما يقوله بعض العلماء ونازع، فيكون إذا رأت بأنها الرؤيا في نفسها، وهذا أمر يعرفه النساء، أي أن المرأة تعرف حينها أنها قد بلغت ذروة الشهوة فخرج منها المني، وحينئذ يجب عليها أن تغتسل. وقد ناقش العلماء هذا وتكلموا فيه، وهو أمر يعرفه النساء، وكما ذكر بعض المحققين أن المرأة تعرف ذلك. ومن هنا إذا هي أيقنت بخروج الماء أو غلب على ظنها إذا لم يخرج الماء، وهي مسألة الانفصال، إذا قلنا إنه لا يخرج فيكون تعلم ذلك بشدة شهوتها وفتور بدنها ونحو ذلك من الدلائل التي تدل على أنها قد بلغت الشهوة وحصل منها الإنزال إذا كان منيها لا يخرج. وأما إذا كان يخرج فلا إشكال. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء.
فيه دليل على وجوب الغسل من الاحتلام كما ذكرنا، وأنه يقع من النساء كما يقع من الرجال. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: رجل أثناء طوافه وهو محرم قبل الحجر الأسود واستلم الركن اليماني وهما مطيبان، هل عليه دم إذا كان متعمدا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن قبل الحجر أو استلمه بيده وقد رأى الطيب وتعمد ذلك كما ورد في السؤال لزمته فدية الطيب، لأن المحرم لا يجوز أن يمس الطيب ولا أن يمس بالطيب، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمسوه بطيب، فدل على أنه لا يتطيب ولا يصيب الطيب. فإذا رأى الطيب وباشره في الحجر أو في الركن أو على موضع كفراشه ونحوه ومد يده إليه وباشره، فإنه تجب عليه الفدية، ولا يشترط أن يستغرق الطيب العضو كاملا كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية رحمهم الله، ولا يشترط طول الزمان كما هو مذهب الجمهور أيضا خلافا للحنفية رحمة الله والمالكية رحمهم الله. فالمقصود أنه في هذه الحالة إذا أصاب الطيب متعمدا عالما متعمدا وجبت عليه الفدية. وقولك هل يجب عليه دم؟ نقول الواجب الفدية، والفدية تخييرية، وقد بينها الله سبحانه وتعالى بقوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبين أن الفدية تخييرية بين ثلاث خصال: إما أن يصوم أو يتصدق أو ينسك نسيكة. وجاءت السنة ببيان مجمل القرآن، فهذا مما بينته السنة، المجمل الذي بينته السنة، كما في حديث كعب بن عجرة يخير بين إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة. فليس المراد أنه يجب عليه الدم مباشرة، إنما يخير بين هذه الثلاث خصال، وله أن يصوم مع قدرته على الإطعام وقدرته على الذبح، فلا يتعين عليه واحد منها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا قام إنسان بدهس قط خطأ سواء في الحرم أو غيره أثابكم الله؟
بالنسبة للسؤال الأول، يفرق بين مادة الطيب ووجود رائحة الطيب في الحجر، فالحجر لا يخلو من رائحة الطيب، وهذا الأمر اغتفره العلماء، لكن نبهوا على أنه إذا وجدت مادة الطيب ورؤيت عمر عليها أن يرى سائل الطيب ووبيص الطيب ويضع يده عليه، فحينئذ لا إشكال. أما إذا كان الطيب موجودا فالحجر لا يخلو من الطيب، ورائحة الحجر طيبة لكثرة ما يطيب به، فهو مطيب حسا ومعنا. وأما بالنسبة للمؤثر في المسألة أن توجد المادة من الدهن فيضع يده على الدهن والسائل من الطيب، فحينئذ يحكم بكونه قد مس الطيب على الوجه الموجب للفدية، والله تعالى أعلم. أما السؤال الثاني وهو دهس القط، دهس
قطا خطأ سواء في الحرم أو غيره،
في داخل الحرم القط ينقسم إلى قسمين، في القط المستأنس وهو الهر، وفي القط المتوحش البري ويسمى عند بعضهم بالسنور. فأما بالنسبة للقط المتوحش البري فهذا لا شيء فيه سواء في داخل الحرم أو خارج الحرم، لأن يفتك، حتى لربما يفتك بالإنسان، وهو فصيلة من فصائل النمور، القط البري وقريب من النمر في صفاته، هذا متوحش، ولربما لو خلى بالإنسان في البر يؤذيه ولربما يقتله، فهذا متوحش. السبع العادي لا شيء في قتله سواء كان الإنسان محرما أو كان حلالا. وأما بالنسبة للهر المستأنس فلا يجوز قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتله من غير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، أن كبشة زوج ابنه أحضرت له الوضوء، أي الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ رضي الله عنه فجاءت هرة فأصغى لها الإناء فشربت، فعجبت كبشة مما صنع، فقال عليه الصلاة والسلام: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال بعض العلماء: بجواز أكلها، أي أنها طاهرة يجوز أكلها. وبناء على هذا القول من أنه يجوز أكله، فإنه في هذه الحالة يجوز بيعه، وإذا قتله وجب ضمانه كضمان الصيد داخل الحرم إذا كان في حكم المتوحش، يعني في حكم الصيد. ولكن بالنسبة للقول بجواز بيعه فيه خلاف، بعضهم يحكي فيه الإجماع كما أشار إليه ابن رشد في البداية، ومنهم من جعله داخلا في عموم السنور وقال إنه لا يجوز بيعه، لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب والسنور، فقالوا إن المراد به القط سواء كان بريا أو أهليا، فالتفصيل فيه على هذا. فإذا قيل بكونه متوحشا إذا سئل عن متوحش فلا إشكال، وأما ما كان منه غير متوحش فلا يجوز قتله من دون حاجة، وإذا قتل في الحرم وجب فيه الجزاء على التفصيل، ويأثم إذا قتله من دون حاجة، وهكذا لو قتله خارج الحرم من دون حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فقتلها من دون حاجة من الفساد. ولذلك قال مجاهد وغيره رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال: قتل الحيوان وإتلاف الزرع من دون حاجة، فقتل القط من دون حاجة يكون من الإفساد في الأرض الذي حرمه الله عز وجل، فهذا حاصل ما يقال في مسألة قتله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز تدريب الفهد على الصيد بدلا من كلب الصيد العادي وأخذه للصيد والحراسة للدواب أثابكم الله.
نعم يجوز، يعتبر من السباع التي تعلم الصيد. الذي أذن الله عز وجل بتعليمه هو الكلب والجوارح من الطير، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فقوله مكلبين قيل من الكلب، والكلب في لغة العرب يطلق بمعنى عام وبمعنى خاص. المعنى العام على كل سبع عادل، فيشمل الأسد والفهد والنمر ونحوها من العاديات، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز تعليم الأسود والنمور والفهود، يجوز تعليمها الصيد، وأنها إذا تعلمت يجوز أن يصيد بها، وما أمسكت على الصفة للإنسان، الصفة المعتبرة شرعا، يجوز أكل صيدها لظاهر هذه الآية. والدليل على أن الكلب يطلق على السبع العادي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة ابن أبي لهب لعنه الله، وقال كما في الحديث الحسن الذي حسنه غير واحد منهم الإمام الشوكاني رحمه الله وغيره، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج إلى الشام في تجارة لقريش، وما زال يتحامى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر أمرهم، ولكنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه على حق وهدى. وكما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فكان يخاف من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان إذا نام نام بين أصحابه. فلما صار على تخوم الشام نزلوا منزلا بالليل وأحاط به أصحابه وناموا، فجاء السبع وهو الأسد فافترسه من بين أصحابه، استجيبت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل عند العلماء في عموم لفظ الكلب، أنه يجوز الصيد بالجوارح من الطير والكلب المعلم من العاديات من السباع العادية، وأما جوارح الطير فكالصقر والنسر والباز والباشق ونحوها من الجوارح العادية، فهذه يجوز كل تعليمها كلها، والفهد منها الذي ورد في السؤال. وذكر بعض العلماء والأئمة الذين تكلموا على صفة الحيوان، ذكروا أن الفهد في الصيد من أفضل الحيوانات في وفائه، ولذلك يقولون إنه من أوفى السباع لصاحبه. وذكروا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه كان يعلمها الصيد، وأنه لما مات عكفت على قبره حتى ماتت، فكانت تعرف بالوفاء. فالمقصود أن تعليمها الصيد جائز شرعا، ولا بأس بأكل صيدها إذا كانت معلمة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل من السنة ألا يرد الطيب، وأحيانا يطيبني البعض بطيب لا أحبه، بل ربما يزعجني أو يضايقني، هل لي أن أرده في هذه الحالة أم أن هذا الأمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثابكم الله.
ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيب لا يرد، وهذه هي السنة، أنه إذا أعطاك أحد طيبا فخذه إذا أعطاك إياه هدية، وإذا أراد أن يطيبك، ظاهر الحديث العموم أنه يشمل حتى من يريد أن يطيبك. ولكن إذا كان يضرك الطيب، لأن بعض الناس قد يتضرر من الطيب، وبعض الأطياب تكون رائحته قوية، وأذواق الناس في الطيب مختلفة، وقد يستحسن الإنسان شيئا لا يستحسنه غيره، وبناء على ذلك إذا كان يؤذيك فتلطف في الاعتذار واعتذر له بالتي هي أحسن حتى يصرف عنك الطيب، ولا تكسر خاطره، لأن الطيب يدعو إلى الإلفة والمحبة، وإذا أعطي الإنسان طيبا فإنه أشبه بالتحية، يرده بالتي هي أحسن، ولا يكون عنيفا في رده والامتناع منه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم من يسيء الظن بأولاده وبناته ويدعو عليهم الدعاء السيء؟ أثابكم الله.
على الوالد والوالدة أن يتقي الله كل واحد منهم فيما ولاه الله من أمور أولاده في باطنه وظاهره، ومن تقوى الله في الباطن ألا يسيء الظن بأولاده وألا يحملهم على المحامل السيئة، لأن سوء الظن بالقريب إثمه أعظم من سوء الظن بالغريب، لأن السنة دلت على أن الإحسان إلى القريب فيه أجران، فكذلك بالمعنى نبهت على أن الإساءة في القريب فيها إثمان، إثم القطيعة وإثم الذنب نفسه. فمن أساء الظن بأولاده فإنه يأثم شرعا وقد ضيع الأمانة، لأن الله ائتمنه واسترعاه هذه الرعية، وهو مسؤول أمام الله عن هذا الظن الذي أخبر الله عز وجل أنه إثم، إن بعض الظن إثم، وقد أعذر الله لعباده وهددهم وخوفهم وتوعدهم أنهم إذا ظلموا وتجاوزوا حدودهم أنهم محاسبون مسؤولون. فعلى كل عبد أن يتقي الله فيما استرعاه الله من رعيته في بيته وأهله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فإذا أساء الظن بأولاده، أولا سوء الظن لا يرضاه الإنسان لنفسه، ومن أساء الظن بالناس أساء الناس بهم به الظن، ومن أساء الظن بأحد فإنه في هذه الحالة لا ينصفه، الغالب أنه لا ينصفه ولا يتقي الله عز وجل فيه فيعدل في الحكم عليه. ولذلك كان من المنبغي على المسلم أن يخرج لإخوانه المسلمين سليم الصدر، ليس في قلبه ضغينة ولا حقد ولا شيء، لأنه إذا دخل في قلبه والعياذ بالله شيء من ذلك أثر عليه في تعامله. فالأب الذي يسيء الظن بابنته أو بابنه، وهكذا الأخ الذي يسيء الظن بأخته أو بأخيه، الأخت تسيء بأخيها ونحو ذلك، هذا كله من الإثم ومما يقذفه الشيطان في القلوب، وقد حذرنا الله من ذلك وأمرنا أن نلتزم الحسنى، فقال سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وإذا صلح الإنسان واستقام جاءه الشيطان من باب الاستقامة، فأراه كل إنسان مقصر في ظاهره أنه مقصر في باطنه، وإذا رأى أي شيء فسره له بأسوأ التفسيرات. ولذلك الكف عن هذه الظنون وعدم السماح للنفس أن تسترسل في حديث الشيطان، أنه إذا رأى شيئا فيه تهمة أو ريبة يشتغل به. ولذلك أسعد الناس في هذه الدنيا من رزقه الله سلامة الصدر، وإن قالوا عنه مغفلا أو قالوا عنه إنه درويشا ونحو ذلك فإنه من أسعد الناس، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر رجلا بالجنة وهو يمشي على وجه الأرض، وهذا المبشر أمسى وأصبح وليس في قلبه غل على مسلم. فإذا كان الغل محرما فإن سوء الظن قد يكون أعظم من الغل، لأن سوء الظن يصل إلى والعياذ بالله التهمة بالمحرمات والموبقات وبالفواحش. فالشيطان يسترسل مع الإنسان حتى ولو كان خيرا، إذا كان أبا ورأى ابنته تخرج أساء الظن بها وقال أنها تخرج إلى الحرام، أنها تخرج إلى السوق لتفعل أو لتصاحب أو لتقع في المحرم، وهكذا الأخ مع أخته، وهكذا الإبن مع أمه، دخل الشيطان بين عباد الله حتى فرقهم، فرقهم ظاهرا وفرقهم باطنا. فإذا أراد العبد أن يرضي ربه قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا أخي مسلم كيف أسيء الظن به؟ ولذلك وصف الله الأخيار بأنهم غافلون عن تهمة الناس. يأتي الشخص ويقول: أما ترى هذا الذي يركب السيارة ومعه امرأة؟ تعرف من هي؟ فإذا بيقول من هي؟ قل: هذه فيها، ويصفها بأسوأ الصفات، هذه كذا وكذا، وليس ولم ترى عينه ولم تسمع أذنه، ولكنه لأنه رآها ركبت مع رجل لا يعجبه منظره. وكم من امرأة تراها تتساهل في ثيابها وتلبس أجمل الثياب وهي أعف النساء عن الحرام. والله إن من النساء من تكون مفتونة، هي خاطئة مخطئة بلبس زينة في ظاهرها، لكنها قد تكون في حفتها وحفظها لعرضها أكثر من الرجل. وهذا ينبغي أن يضع الإنسان في نفسه، لا يزكي نفسه ويحتقر الآخرين. وقد تكون أرعى لحدود الله وأتقى، لكنها ابتليت بهذا البلاء. بعض الناس ابتلى بشيء، وقد رأينا ذلك وسمعنا من القصص، حتى أن بعض الأخيار رأى شيئا عجيبا من غيرة بعض الناس الذين كان يرى أحوالهم ليست بتلك. فسوء الظن عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة. ولذلك حذر الله عباده: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، مع أنه قال اجتنبوا رجع مرة ثانية وقال إنه إثم. فالمسلم ينبغي عليه أن يصون باطنه لعامة المسلمين، فكيف بخاصتهم؟ يا أيها الأب ويا أيتها الأم، نداء من ابن وبنت أن تتقي الله عز وجل وأن تراقب الله، إنها فلذة كبدك وإنها من لحمك ودمك، دخل الشيطان بينك وبينها أن تسيء بها الظنون. يقول البعض: بهذا نتساهل ونترك بناتنا. نحن لا نتكلم على هذا، نحن نتكلم على أمر فرضه الله عز وجل. ولذلك تجد من ساء ظنه دعي إلى التجسس والتحسس والمتابعة، ثم يتابع حتى والعياذ بالله يفسد ويفسد غيره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تتبعت عورتهم أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. ونعم، قد تقع المرأة في الحرام وقد تكون بها ريبة وبلاء، ثم تتقي الله عز وجل ويريد الله عز وجل لها التوبة فتصلح، ويكون الخير لك في ذلك أعظم مما لو أسأت بها الظن ووقعت في بلاء أعظم مما وقعت هي فيه. فإذا على الآباء والأمهات أن يتقوا الله. أولا يبدأ الشيطان بقذف شيء في القلب فيجعل الأم ترتاب ويجعل الأب يرتاب، ثم بعد ذلك يطور هذا الشيء فيفسر كل شيء يمكن تفسيره إلى حسن وقبيح، يفسره بالقبيح ويجعل هذا من الذكاء، ويجعل هذا من الفطنة، ويجعل هذا من الانتباه. ولذلك تأتي الأم إلى ابنتها وفلذة كبدها فتسألها وتقول لها: أين خرجت؟ بأسلوب عنف. ما تأتي وتقول لها: أي بنية، اليوم رأيتك تخرجي خيرا إن شاء الله، أين خرجت؟ قالت: خرجت إلى زميلتي أو صاحبتي. فتقول لها: أي بنية، إن هذا الزمان فيه بلاء وفيه شر وفيه فتنة، وأخاف عليك. ويأتي الأب الحنون ويقول: أي بنية، ما سألتك لريبة فيك، وأنا أحسنك الظن وقد وكلتك إلى الله، وإنما سألتك خوفا عليك. انظر إلى الفرق بين الأمرين. لما تأتي الأم تقول لبنتها بأسلوب عنيف، والأب بأسلوب عنيف، والأخ لأخيه والقريب لقريب: أين كنت؟ وكأنه يتهم، فيقول له: عند صاحب. يقول: لا، لم تكن عند صاحب، كنت في كذا. لا، ما كنت في كذا، رجما بالغيب. كم من قلوب جرحت، وكم من نفوس ظلمت، وكم من دموع أريقت من بنت ظلمها أبوها ولم تحسن أن تبين مظلمتها، ولربما عاشت معه السنين وهو يعاملها هذه المعاملة السيئة. كلما خرج أساء بها الظن، وكلما دخلت وحاسبها وسأل عنها أمام أمها واتهم أمها بالتقصير وغلظ عليها، فتأتي مجروحة مظلومة مكلومة، ولا يرحمها إلا الله الذي يسمع الشكوى ويكشف البلوى. الظلم ظلمات، هذا من الظلم. حرام على المسلم أن يعامل أولاده وبناته بهذه الفظاظة وبهذا الغلظة، أن يرى، خاصة إذا كان دينا صالحا. فالأبناء إذا كانوا صغارا في السن ورأوا أباهم والبنت إذا رأت أباها وهو خير صالح يعاملها بهذه المعاملة، وهي ترى صديقاتها وصحباتها يعاملن أحسن المعاملة، بماذا تفسر هذا؟ ولأي شيء؟ حتى إن إحداهن واجهت أباها وقالت إنها لا تريد أن تتزوج من رجل صالح. قال لها لماذا؟ قالت أخشى أن يعقدني كما عقدتني. النهاية أنه نفر أبناؤنا من الدين، والنهاية أنهم أساءوا الظن بهذا الالتزام وهذه الاستقامة. إذن نحن أمام كارثة، بدل أن نصلح بيوتنا خربناها وسعينا في خرابها. علينا أن نعيد النظر، ما الفائدة إذا أصبح الإنسان يوجه أولاده توجيها ينتهي إلى كراهية الدين؟ وما الفائدة إذا وقف عليهم حسيبا رقيبا بأسلوب لم يأذن به الشر؟ بل إن بعضهم يتجرأ ويقول هذا من واجبي والله أمرني بهذا، وينسب إلى الله زورا وبهتانا بدون علم وبدون بصيرة وبدون حكمة. فهذا كله عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة. القلوب تجرح، والجرح في العرض أليم. عائشة رضي الله عنها لما اتهمت بالزنا رضي الله عنها وهي العفيفة الطاهرة، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أبوها أن يتكلم وما استطاعت أمها أن تتكلم من شدة الأمر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري. بكت رضي الله عنها وأرضاها، وما ملكت إلا أن قالت ما أقول إلا كما قال أبو يوسف، حتى ما تذكرت نبي الله اسم نبي الله يعقوب. وقالت من شدة وهول الصدمة العفيفة، إذا طعنت في عرضها الطعن هذا أليم وجرحه لا يداويه إلا الله. فاحذر أن تعامل أبنائك وبناتك بسوء الظن، واحذر أن تعامل فلذة كبدك الذين استرعاك الله أمرهم وجاء ووصاك بالرحمة، ما وصاك أن تكون صوت عذاب عليهم، ولا جعل دينك واستقامتك طريقا لتعذيبهم وإيلامهم. والله إنها قلوب متألمة، وكم من عيون باكية، وكم يعرض علينا من المآسي والحوادث ما تشيب منه الرؤوس، حتى إن بعض البنات انحرفن بسبب هذه المتابعة حتى أصبح كأنه يلقنها والعياذ بالله السوء. فلما أصبح كل فترة يعاملها بهذه المعاملة أصبحت لا تحس أن هناك فرقا بين أنها فعلت أو لم تفعل، حتى انجرفت، كانت محافظة على دينها. فهذا كله يحاسب عنه العبد ويسأل عنه. إنها الرعية التي أوصى الله بالرحمة، وخاصة إذا كانت امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، وقرنها باليتيم. فإذا كانت بنتا من بناتك أحسن رعايتها، وخاصة سوء الظن بالبنت صعب جدا، ليس للبنت إلا الله ثم أبوها. وإذا توفي الأب وأصبحت أنت الأخ القائم فاتق الله فيها، وارحم ضعفها، واجبر بإذن الله كسرها، وكن كما ينبغي أن يكون الأخ الحليم الرحيم مع إخوانه وأخواته. فهذه أمور مهمة ينبغي للمسلم أن يحذر من الخطأ والزلل فيها. وكما ذكرنا العرض أمره صعب، والجرح في العرض والتهمة في العرض أمرها عظيم، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر ذلك في عامة المسلمين فكيف بخاصته. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يعصمنا بعصمته، وأن يرزقنا السداد والتوفيق في معاملة أبنائنا وبناتنا. اللهم أنت الرحيم لا إله إلا أنت، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وارزقنا السداد في أقوالنا وأعمالنا، ونستغفرك ونتوب إليك مما بدر منا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل اشترى بضاعة من محل ولم يدفع مالا ثم سافر، وحين رجع وجد المحل مقفل إلى الأبد ولم يعرف صاحب المحل، ماذا يفعل أثابكم الله؟
مقفل إلى الأبد، هذه ما هي لك، ما يعلم أنه يقفل الأبد إلا الله. ولذلك ينبغي في الاستفتاء أن ينتبه السائل لما يذكر، وأن لا يجاريها المفتي في قوله. يعني قد يقفل بعض أحيان، يقفل يمكن سافر صاحب المحل وقفل المحل، ما إلى الأبد هذه مشكلة. على العموم تسأل عن صاحب المحل، ويلزمك أن تبذل كل الأسباب لمعرفته وهذا الحمد لله متيسر الآن. الشخص يكون عاملا عند شخص يمكن أن تسأل عن عنوانه حتى ولو سافر إلى بلده، حتى ولو انتهت إقامته وسافر، والحق له تعطيه، وإذا كان الحق لصاحب المحل توصل لصاحب المحل. أما هكذا بكل بساطة تغلق الأبواب كلها وتريد أن تقول ما في حيلة، أبدا، الحق في ذمتك توصله لصاحبه، ولا تبرأ ذمتك بالصدقة مع إمكان السؤال، ينبغي أن ينتبه لهذا. ولا يفتي طالب العلم أحدا بأنه يتصدق بمال مع إمكان إيصاله لصاحبه، ينبغي أولا أن تبذل كل ما تستطيع لإيصال هذا المال لصاحبه. فإذا عجزت وتحقق فعلا أنك عاجز عن إيصاله لصاحبه، فمذهب بعض العلماء أنك تتصدق بالمال على نية صاحبه، وهذا مخرج على أنها صدقة يكون أجرها بقدر مظلمة صاحب المال، وحينئذ تخرج كفافا يوم القيامة من هذا الوجه. فبعضهم يرى أن يتصدق بقدر المال الذي لصاحبه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي أن من أفطر أياما في رمضان ولم يدري كم عددها كيف يقضي تلك الأيام التي مضت، وهل إذا تاب وأناب ورجع إلى ربه هل هذه التوبة تكفر الأيام التي أفطرها من قبل؟ أثابكم الله.
يبني على غالب الظن، يقال له قدر، فإن كانت قلنا له شهر يقول كثير، نقول 20 يوما، يقول لا أكثر من 20، نقول 25، ما بين الحد الأقلي والحد الأكثر، فتأخذ غالب الظن. المسألة الثانية: إذا قضى الإنسان ما فاته هل يكون مثل الذي مثل رمضان؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان فطره لعذر فإن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أنه مثل صيام رمضان، لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل العدة من أيام أخر حالة محل رمضان، فهو يصومها كما يصوم رمضان لأن الكل فرد. وأما إذا كان، والسنة دلت على هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله، فدل على أن المعذور يكتب له عمله كاملا غير منقوص، وهو علم الله منه أنه لولا أنه مريض لصام، وعلم الله منه أنه لولا أن عنده هذا العذر لما أفطر ونحو ذلك. فهذا كله يدل على أنه ملتزم بأصل العبادة. وأما الأمر الثاني وهو أن يكون فطره والعياذ بالله من غير عذر، كأن يفطر والعياذ بالله متعمدا متساهلا، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقضه صيام الدهر ولو صامه، أي أن اليوم الذي قضاه لا يحل محل اليوم الذي أفطره ولو كان هذا اليوم بالدهر كله، من جهة أنه يقابل. وهذا يدل على الفرق ما بين المعذور وغير المعذور، وليس المعنى أنه لا يصوم بل يلزمه الصوم، لأن ذمته مشغولة بحق الله وهو صيام رمضان. فإذا أفطر متعمدا ليس عندنا دليل يدل على الإسقاط، وهذا الحديث محتمل، فنبقى على الأصل من وجوب إبراء الذمة. وثانيا وجدنا النص يقول كما في الصحيح من حديث ابن عباس: لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صوم قضاء صوم نذر، قال: أرأيت لو كان على أمك دين؟ فمن أفطر متعمدا فقد صار عليه دين لله عز وجل وحق، لأنه ضيع هذا الحق. فإسقاط القضاء عليه كما يقول بعض الظاهرية ضعيف، وجماهير العلماء والأئمة على أن الصوم لازم وأن ذمته مشغولة وأنه ينبغي القيام بحق الله عز وجل، لكنه إذا صام لم يقضي ما أفطره، بمعنى أنه لا يحل محله من كل وجه. لكن إذا تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها كما صحت بذلك الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. بإذن الله سيكون هذا الدرس الأخير قبل الاختبار، ونستأنف بإذن الله كالعادة في الأربعاء الذي يلي الاختبار وسنعلن عنه. بالنسبة لدرس المدينة أعتذر عدم تيسر إن شاء الله. الدرس سيبدأ بعد الاختبارات، ستكون هناك دورات في المدينة نعوض فيها إن شاء الله لانقطاع الفترة الماضية. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.